بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أحباءنا ومشاهدينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا. مع غياب الأستاذ الدكتور سالم جاري في سفر، نأمل من الله تبارك وتعالى أن يكون مباركا بكل خير. أكون في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة في خدمتكم وخدمة سماحة السيد كمال الحيدري. المتابعون للبرنامج يعلمون أن موضوع هذه الحلقة هو القسم الرابع من مبحث الدور الوجودي لمقام الإمامة في القرآن الكريم. سماحة السيد كمال الحيدري إن شاء الله سيبين محورين أساسيين ومهمين في هذا المبحث فيما يرتبط بوساطة الفيض للإمام سلام الله عليه، فيما يرتبط بالخلائق، وفيما يرتبط بالشخص الإمام سلام الله عليه. أفتتح هذه الحلقة تيمنا بما رواه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد عن محمد بن الحنفية، قال: حدثني أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة آخذ بحجزة الله، ونحن آخذون بحجزة نبينا، وشيعتنا آخذون بحجزتنا. قلت، أي محمد بن الحنفية، يا أمير المؤمنين، وما الحجزة؟ قال عليه السلام: الله أعظم من أن يوصف بالحجزة أو غير ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله آخذ بأمر الله، ونحن آل محمد آخذون بأمر نبينا، وشيعتنا آخذون بأمرنا. أهلا بكم أحباءنا في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
مشاهدينا الأكارم، بعد أن نبدأ مع سماحة السيد كمال الحيدري بعرض الأسئلة المحورية فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة، سنستقبل إن شاء الله في أواخر الحلقة أسئلتكم ومداخلاتكم، طبعا إن شاء الله تكون فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة كما عودتونا. مشكورين مرة أخرى، أهلا بكم ومرحبا، وأهلا بسماحة السيد كمال الحيدري.
مرحبا بكم.
سماحة السيد، الموضوع هو القسم الرابع من الدور الوجودي لمقام الإمامة في القرآن الكريم. حبذا لو تكون مقدمة للبحث، خلاصة للمطالب الأساسية والأفكار الأساسية الواردة في البحوث السابقة، تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحوث السابقة والحلقات السابقة إلى أن القرآن الكريم أشار إلى أنواع ثلاث من الهداية الإلهية. النوع الأول من الهداية هي الهداية التشريعية العامة، وهي التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والأوصياء، هؤلاء جميعا يبينون الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي اصطلح عليه في علم الكلام بالهداية بمعنى إراءة الطريق، باعتبار أنه النبي أو الرسول أو الإمام أو العالم أو المبلغ يري الإنسان الطريق الموصل إلى القرب الإلهي والكرامة الإلهية. ولكنه ذكرنا بأنه هذه الهداية التشريعية العامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مسبوقة بهداية تكوينية عامة، وهي التي عبر عنها القرآن الكريم بالنسبة إلى جميع الموجودات، قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى ما من موجود سواء كان جمادا أو نباتا أو حيوانا من بقر وطير وسمك أو إنسانا بمختلف درجاته وطبقاته ومستوياته إلا إن صح التعبير عبأ في وجوده هداية الوصول وفطرة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى لا يوجد هناك موجود لم يعبئ في وجوده الطريق الذي يوصله إلى الغاية وإلى الهدف الذي من أجله خلق ذلك الموجود.
كماله،
كماله الذي خلق من أجله باعتبار أنه لا يوجد في هذا النظام عبث. وبينا قلنا بأنه كل واحدة من هذه الهدايات الموجودة في الموجودات سميت باسم خاص، مثلا الهداية الموجودة في الجمادات نقول أنها طبيعتها تقتضي كذا، هذه معنى طبيعتها، الحجر بطبيعته يقتضي كذا، يعني هذه هي الهداية الوجودية التي عبأها الله سبحانه وتعالى في وجوده. عندما نأتي إلى الحيوان نقول غريزته تقتضي كذا، هذه غريزته تهديه، هذا معناه هي الهداية التي وجدت ثم هدى. وعندما نأتي إلى الإنسان القرآن عبر عن هذه الهداية التكوينية، عبر عنها بالفطرة، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفي آية أخرى عبر عنها بالصبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. إذن توجد عندنا في وجود الإنسان، الآن باعتبار حديثنا في الإنسان فنتكلم في خصوص هذه الهدايات المرتبطة بالإنسان، توجد عند الإنسان هداية تكوينية هي المصطلح عليها بالهداية الفطرية، وتوجد عنده هداية تشريعية، والأنبياء والمرسلين والحجج الظاهرة والباطنة إنما جاءت لهداية الإنسان للإيصال إلى الغاية والغرض الذي من أجله خلق. الآن إذا الإنسان عمل بمقتضى الهداية الفطرية التي زود في وجوده، خلق على التوحيد، فطر على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، وبهداية من الهداية التشريعية باعتبار أن الفطرة لا تدله على تفاصيل الطريق وعلى الطريق الأقصر والأفضل للوصول إلى الكمال الإلهي، فالشريعة تأتي لتقول للفطرة اتجه بهذا الاتجاه ولا تتجه بهذا الاتجاه. فإذا عمل الإنسان بمقتضى الهداية التشريعية التي هي تنسجم تمام الانسجام مع الهداية الفطرية الموجودة، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين ليثيروا لهم دفائن العقول، إذا عمل بمقتضى هذه وقبل مقتضى هداية الشريعة سوف يكون هذا سبيلا وطريقا له للصعود إلى الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني أن الإنسان إنما جاء إلى هذه النشأة ووصل بتعبير القرآن إلى نشأة أسفل السافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إذا أردنا أن نقرأ الآية قراءة أنفسية، يعني الله سبحانه وتعالى في قوس النزول خلقه في أحسن تقويم، ولكنه دفع به وأوصله إلى هذه النشأة وهي نشأة أسفل السافلين أدنى المراتب، ثم قال إلي ارجع، لابد أن يرجع الذي هو قوس الصعود. ولذا ينبغي للإنسان أن يبدأ هذه الحركة المعنوية والسير المعنوي تساوي للوصول إلى القرب الإلهي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أو إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان ليبقى في هذه النشأة، لم يخلق للبقاء، وإنما خلق لأن يتزود من هذه النشأة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي طرحناه في الحلقة السابقة ونؤكده للمرة العاشرة لعله، قلنا أن الإنسان في صعوده إلى الله لا بد أن يطوي سلم ودرجات القرب الإلهي، وهذه ليست أمور اعتبارية، وإنما هي أمور وجودية حقيقية تكوينية. الله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان من درجة معنوية إلى درجة معنوية أخرى، هل يرفعه مباشرة أو بتوسط أحد يرفعه من درجة إلى درجة وجودية أخرى؟ بعبارة أوضح وبمثال أوضح، الله سبحانه وتعالى في الهداية التشريعية يهدي الإنسان،
يريه،
ولكن يريه الطريق مباشرة أو يريه الطريق بتوسط الأنبياء؟ السؤال في الصعود إلى الله، في الصعود المعنوي والتكويني، هل يصعده الله مباشرة أو بتوسط أحد؟ أي منهما؟
الأسباب.
أحسنتم. هسا ما هي هذه الأسباب؟ هنا طرحنا قلنا بأن الولاية التكوينية أو الهداية التكوينية الخاصة التي أشرنا إليها التي هي النوع الثالث من الهداية، هذه من الوظائف الأساسية للإمام بحسب الإصطلاح القرآني. الآن ما دا أتكلم عن إمامة أئمة أهل البيت، دا أتكلم عن الإمامة القرآنية. نعم بعد ذلك نبحث أنه هل من مصادقها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أم لا. الآن دا أتكلم في قوله تعالى إني جاعلك للناس إمامة. ما هي وظيفة هذه الإمامة؟ هل وظيفة هذه الإمامة هي الهداية التشريعية وإراءة الطريق، أو وظيفة هذه الإمامة هي الهداية التكوينية الخاصة، يعني أن الفيض بتوسط الإمام يصل إلى المؤمن ليصعد درجة وجودية ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه صريح الآية المباركة تقول إليه يصعد الكلم الطيب. هذا الصعود هل يوجد له سبب وواسطة أو مباشر؟ هنا يعتقد السيد الطباطبائي، وذكرت أنه وجود أنواع ثلاثة من الهداية، هذه ليست من اختصاصات السيد الطباطبائي، كل علمائنا ذكروا أن الهداية ليست على قسمين وإنما على أقسام ثلاث. القسم الأول الهداية التكوينية العامة، القسم الثاني الهداية التشريعية العامة، القسم الثالث الهداية التكوينية الخاصة التي يصطلح عليها بالتوفيق الإلهي، يصطلح عليها بالعناية، يصطلح عليها بأن الله سبحانه وتعالى توجد عنده عناية خاصة مع من؟ مع البعض. إن الله لمع المحسنين. من الواضح هذه المعية ليست هي المعية العامة. وهو معكم أينما كنتم. من الواضح هذه معية ماذا؟ معية خاصة. مع من؟ مع المحسنين. هذه المعية الخاصة، هذه الهداية الخاصة، هذه العناية الخاصة، هذا التوفيق الخاص، هل يفيضه الله على العبد المحسن والمؤمن بلا واسطة أو يفيضه مع الواسطة؟ هنا يعتقد السيد الطباطبائي، قلت أنه هذه الأقسام الثلاثة من الهداية ليست مختصة بسيد الطباطبائي، كل علماءنا ذكروا. طبعا من المدرستين يكون في علمكم الراغب في المفردات أيضا أشار إلى أنواع هذه الأنواع الثلاثة من الهداية.
يعني وين اختلفت العبارات؟
أحسنتم.
اختلاف العبارات
ولكنه
يعبر عن المعنى
واحد. ولذا يقول إلى غير ذلك من الآيات التي سيد الخوئي يقول في كتابه البيان يستفاد منها اختصاص هداية الله
الله تعالى وعنايته الخاصة بطائفة من المؤمنين، أدى عناية خاصة بهم دون بقية الناس. فالمسلم بعدما اعترف بأن الله قد من عليه بهدايته هداية عامة تكوينية وتشريعية، الآن يمن عليه ماذا؟
بهداية
خاصة. ولذا يفسر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يقول هذه ليست الهداية التكوينية العامة وليست الهداية التشريعية العامة، وإنما طلب للهداية ماذا؟ التكوينية الخاصة، وهي أن يرتفع من درجة، لأنه هو على الصراط المستقيم عندما يقف أمام ربه، هو على الصراط المستقيم. إذن على هذا الأساس، ما هو اختصاص السيد الطباطبائي أو ما هو مختص بالسيد الطباطبائي؟ يقول الذي يختص به الإمام، الإمام بحسب الاصطلاح القرآني هو أنه يأخذ الفيض من الله ليأخذ يد هذا العبد ليصعده درجة ماذا؟ درجة وجودية. إذن على هذا الأساس يتضح لنا طبعا، فقط كما قلت وأشرت إلى المصادر في الحلقة السابقة، بعد الآن ما أقف عندها، في الجزء الأول أشار إليه السيد الطبطبائي، في الجزء الثاني أيضا أشار إليه السيد الطبطبائي. من الواضح هنا النكتة التي أريد أن أشير إليها وأبينها، وهو أنه قد يتصور البعض بأنه إذا أعطينا هذه الهداية للإمام هل هي مانعة الجمع؟ يعني إذا هذه كانت وظيفة الإمام فهي غير موجودة عند النبي، وإذا كانت عند النبي توجد هداية تشريعية وهي إراءة الطريق، بعد لا توجد عنده هداية تكوينية؟ هذا معناه الجواب كلا. هاي النقطة الإضافية التي أريد أبينها في هذه الليلة، وهي أنه هذه مو مانعة الجمع، يعني يمكن أن يكون في شخص واحد هم هو مسؤول عن الهداية التشريعية، يعني إراءة الطريق، وتوجد عنده هداية ماذا؟ تكوينية خاصة، يعني الإيصال إلى المطلوب الذي عبرنا عنه بالهداية التكوينية الخاصة. ويمكن أن يفترق، يعني توجد في النبي هداية تشريعية ولا هداية تكوينية خاصة، أو توجد هداية تكوينية خاصة ولا توجد هداية ماذا؟ ها؟ ولا توجد تلك الأخرى. وهذا ما نعتقده نحن، نحن عندما نضع يدنا على الأنبياء نجد أن أنبياء أولي العزم جميعا كانوا أنبياء، يعني هداية تشريعية، وكانوا أئمة بحسب الاصطلاح القرآني، يعني إيصال إلى المطلوب،
رفع الدرجات.
أحسنتم، رفع الدرجات. هذا وعندما نأتي إلى بعض الأنبياء نجد لا، فقط كانوا، لأن صريح القرآن يقول وجعلنا منهم أئمة، مو جميع الأنبياء كانوا أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وبالعكس أيضا، وهو أن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لا توجد عندهم النبوة، لا توجد عندهم الرسالة، ولكنه في المقابل ماذا يوجد؟ يوجد الإمامة التكوينية الخاصة. أنا هنا إذا يسمح لي المشاهد الكريم، حجي هذه الرواية أقرأها، وهي من الروايات القيمة في هذا المجال، وهي واردة في أصول الكافي في الأسبوع الماضي، لم نقرأ هذه الرواية، في الجزء الأول من أصول الكافي باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة، الرواية طويلة الذيل. قال أبو عبد الله الصادق: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات، فنبي ونبي إلى أن يصل إلى هكذا، يقول وعليه إمام، ثم يقول والذي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم. فإذا أولي العزم كانوا ماذا؟
أئمة،
كانوا أنبياء وكانوا أئمة. التفتوا جيدا محل الشاهد هذه ذيل الرواية: وقد كان إبراهيم نبيا وليس بإمام
في فترة معينة.
أحسنتم،
قبل أن يطلب
الإمام. الآن سؤال، وكان نبيا، يعني توجد عنده هداية للناس أو لا توجد
هداية تشريعية؟
هداية تشريعية موجودة. وإذا فسرنا الإمام إني جاعلك للناس إماما، إذا فسرنا هذا المعنى الإمامة بالهداية التشريعية، لازمه تحصيل الحاصل، من هو كان نبيا ويهدي الناس. إذا لم يكن إماما بأي معنى، يعني أنه الهداية التكوينية. قال: وقد كان إبراهيم نبيا وليس بإمام، حتى قال الله: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي إلى آخره. جيد. إذن أنا أتصور القضية الآن اتضح أساساً، إن صح التعبير، محل النزاع في المسألة. الآن عندما نبحث الإمامة القرآنية، ما هو مرادنا من الإمامة القرآنية؟
ساعدكم الله سماحة السيد كمال الحيدري، استراحة لكم إن شاء الله قصيرة، بعدها نعرض إن شاء الله الأسئلة المحورية في هذه الحلقة عليكم مشاهدينا الأكارم. تابعوا سماحة السيد كمال الحيدري وهذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة بعد قليل. طيب مشاهدينا الأكارم، مرحبا بكم مرة أخرى. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله آخذ بحجزته تعالى، ونحن آخذون بحجزة نبينا، وشيعتنا آخذون بحجزتنا. ثم قال عليه السلام: والحجزة النور. جعلنا الله وإياكم من الآخذين والمستفيضين بالنور الإلهي عن طريق محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. سماحة السيد كمال الحيدري، قضية الهداية التكوينية، هم هداية تكوينية وهم خاصة أيضا، أو قضية وساطة الفيض، يعني النور
في قوس الصعود.
نعم، في قوس الصعود. الحديث وين كان الذي قرأته عن الرضا عام؟
نعم، هذه عامة، ولكن بحثنا خاص. بل
نعم، هذه هذه الأخذ من الحجزة، هذه الوساطة، هل هنالك دليل قرآني لإثباتها، إثبات هذه الهداية التكوينية الخاصة؟
في الواقع أنه بودي أن المشاهد الكريم يلتفت بشكل دقيق إلى ما أقوله إن شاء الله تعالى في هذه الليلة.
المبحث دقيق على أي حال.
أحسنتم، المبحث دقيق، فلهذا اضطررت لعله لمرتين أو ثلاث أكرر البحث حتى يتضح. في الواقع بأنه أنا أستطيع أن أستند إلى دليلين في القرآن الكريم لإثبات أن هذه هي وظيفة الإمامة.
نعم.
وأن دور الإمامة في القرآن هو هذا المعنى الذي أشرنا إليه. الدليل الأول هو أيضا ما استفدناه من الرواية.
نعم.
وهو أنه قال: إني جاعلك للناس إماما. أي
نبي.
إمامة هذه؟ نعم. فإن قلنا الإمامة بمعنى إراءة الطريق والهداية التشريعية، فهذه لازمها تحصيل الحاصل، لأنه كان نبيا وهو واجد لهذا المقام. ويؤيد هذا المعنى أن الرواية أيضا أشارت إلى هذا، قالت: كان نبيا ولم يكن حتى أفاض الله وجعله ماذا؟
لم يكن إماما. نعم.
إذن على هذا الأساس يتضح أن الإمامة ليست هي الدور التشريعي وإراءة الطريق وبيان الأحكام، كما الإنسان يصعد المنبر أو يتكلم في الفضائية ويبين للناس الطريق الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما لها معنى آخر. هذه هي القرينة الأولى أو الدليل الأول، ويؤيد ذلك النصوص التي وردت في هذا المعنى، وهي روايات متعددة، أنا اكتفيت برواية واحدة. ولكنه أنا أريد في هذه الليلة أقف عند الدليل الثاني، الذي هو أهم الأدلة لإثبات هذا الدور للإمامة في القرآن، الدور الوجودي أو الهداية التكوينية الخاصة. طبعا هذا اصطلاحي، الدور الوجودي، وإلا القرآن الكريم عبر عنها بأنها هداية،
هداية.
وعبر عنها بأنها هداية بأمرنا.
نعم.
ولذا الاصطلاح الدقيق لها قرآنيا أن يعبر عنها الهداية بالأمر الإلهي.
نعم.
يعني يوجد عندنا هداية تشريعية عامة أو هداية بالأمر التشريعي.
نعم.
وإدعاء أن هذه الهداية هداية بالأمر التكويني.
نعم.
وليست هداية بالأمر التشريعي. أما ما هو الدليل على ذلك؟ فيما يتعلق بالدليل على ذلك، أنا أشير إلى آيتين في القرآن أشارت إلى هذا المعنى. الآية الأولى الواردة في سورة السجدة، الآية 24، قالت: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هذه الآية صريحة فسرت وعرفت الإمامة بأنه ما هي وظيفتها؟ الهداية يهدون بأمرنا.
نعم.
لم تقل يهدون، لم تقل يهدي، وإنما قيدت الهداية ماذا؟ بأمرنا. يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآية الأولى. الآية الثانية واردة في سورة الأنبياء، الآية 23، الآية عفوا 73 من سورة الأنبياء، قال تعالى في تلك الآية المباركة، وهي قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن الآية واضحة أيضا، قيدت الإمامة بأي وظيفة؟ قالت يهدون بأمرنا. السؤال المطروح هنا أنه ما هو المراد من أمرنا في الآية المباركة؟ يوجد احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يراد من قوله تعالى بأمرنا يعني الأمر التشريعي، يعني أمرنا نحن، كيف أمرنا الأنبياء هؤلاء أيضا ماذا؟ أمرنا. الاحتمال الثاني أن لا، أن يكون المراد بأمرنا معنى آخر من الأمر أشار إليه القرآن الكريم وسأبينه. أما الاحتمال الأول أن يكون المراد بأنهم يهدون بأمرنا، يعني المراد من الأمر الأمر التشريعي، يلزم أن يكون ما ذكر بأمرنا تحصيل للحاصل وبلا فائدة. لماذا؟ لأنه ليس فقط الأنبياء يهدون بأمر الله، كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو يدعو بأمر الله سبحانه ويهدي بأمر الله سبحانه وتعالى،
لا اختصاص له.
إذن ذكر هذا القيد بالنسبة إلى الأنبياء خصوصا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لازمه أن يكون بلا فائدة. هذا من قبيل أن الإنسان يريد إكرام جميع العلماء، كل عالم سواء كان عادل أو لم يكن عادل، ولكن يقول أكرم العالم العادل، يقال له يعني غير العادل لم أكرمه؟ يقول بل أكرمه. يقول إذن لماذا قيدت ماذا؟
بالعادل.
بالعادل، لأنه الإكرام ليس مختصا بالعادل، إذن لماذا تقيده؟ إذن ذكر هذا القيد لابد أن يكون له دور، وإلا إذا ذكر قيد وليس له أي دور هذا لازمه أن يكون لغوا، لازمه أن يكون بلا فائدة. أضرب مثال آخر قرآني وهو من الأمثلة الواضحة، ما ورد في سورة النمل الآية 40 من سورة النمل، هناك آية اللي هي نقرأها مرارا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. نسأل أن هذا الإنسان الذي استطاع أن يقوم بهذا العمل، هل لكونه عالما بالكتاب أو العلم بالكتاب لا دور له؟ فإن قلنا أن علمه بالكتاب لا مدخلية له في هذا التصرف التكويني، إذن ذكره سوف يكون ماذا؟ بلا فائدة، يكون لغوا، لا داعي لذكره، لأن هذا العمل كان يمكن أن يصدر منه سواء ذكر هذا القيد أو لم يذكر. كذلك في المقام نقول عندما قيدت الآية بأمرنا، إذن هذا الأمر ليس هو الأمر التشريعي العام الذي يوجد عند جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء كلهم يهدون إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله أمر بذلك. إذن لا يمكن أن يكون المراد ذلك الأمر. لماذا؟ لأنه لو أريد به ذلك الأمر لكان تقييد هؤلاء يهدون بأمرنا في غير ماذا؟ في غير مورده وفي غير محله، ويكون زائدا ولغوا. إذن ينحصر الأمر أن يكون المراد من الآية المباركة عندما قالت بأمرنا أنه نحو آخر من الأمر. القرآن الكريم أشار إليه في آيات متعددة في القرآن، ومن هذه الآيات قوله تعالى فلو سألنا القرآن الكريم، وهذا هو منهجنا كما يعلم المشاهد، أنه نحاول أن نفهم الإصطلاح القرآني من خلال نفس الآيات القرآنية، خصوصا إذا كانت الآية مفسرة في القرآن. بعض الأحيان، هذه مرارا ذكرناها للمشاهد، قلنا بعض الحقائق في القرآن لم تذكر إلا مرة واحدة. هذه واقعا تفسيرها قرآنيا ليس من السهولة بمكان. لماذا؟ لأنه لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة، ولكنه أكثر الحقائق القرآنية ذكرت في مواضع متعددة من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى ماذا؟ يهدون بأمرنا. فلو سألنا القرآن الكريم ما هو أمركم إلهي أنت تقول يهدون بأمرنا، وما هو أمركم؟ قال تعالى في سورة ياسين إنما أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا واحد. وفي آية أخرى في سورة القمر قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن الواضح أن هذا الأمر هو الأمر التكويني، لأنه قال إلا واحد كن فيكون. إذا كان الأمر التشريعي مو واحد، يكون متعدد، يكون تدريجي. إذن عندما نرجع إلى القرآن الكريم لا أقل في هاتين الآيتين، هذه الآية من سورة ياسين وتلك الآية من سورة القمر، وهي قوله تعالى إنما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن من خلال هاتين الآيتين يتضح بأنه قوله تعالى يهدون بأمرنا، أي أمر هذا؟
تكوين.
ليس هو الأمر التشريعي العام، وإلا لم يكن لذكره فائدة، وإنما هو الأمر التكويني. والقرآن الكريم أشار إلى موارد متعددة لهذا الأمر التكويني، منها ما ورد في هذه الآية المباركة من سورة الإسراء، سورة الإسراء الآية 85، قال تعالى قل كل ويسألونك عن الروح قل الروح
من أمر ربي،
من أمر ربي. وأي أمر هذا؟ هذا الأمر التشريعي. وهل يمكن للأمر التشريعي أن يوجد الروح؟ أبدا. الذي يوجد الروح إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
هذا هو الأمر الذي يوجد الروح. ولذا قالت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والآيات التي تكلمت واقعا عن هذا المورد كثيرة جدا، أنا أشير إلى بعض هذه الآيات. من هذه الآيات قال يلقي الروح من أمره، يلقي الروح من أمره. يا أمر هذا، هذا مو الأمر التشريعي، وإنما الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أو قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره. أو قوله تعالى وأوحينا إليك روحا من أمرنا. التفتوا جيدا، أمرنا يهدون بأمرنا. هنا أيضا الآية أوحينا إليك روحا، هذا الروح أمر تكويني ليس أمر تشريعي، من أمرنا. أو قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من الواضح أن هذا ليس الأمر التشريعي في ليلة القدر، وإنما هو الأمر التكويني. إذن عندما نقف على الآيات جميعا نجد أنها تتكلم عن هذه الحقيقة الواضحة، وهي أنه يهدون بأمرنا ليس هو الأمر التشريعي، وإنما هو الأمر التكويني. إذن يتلخص مما تقدم وهو أنه القرآن الكريم ألخص البحث، وهو أن الآية المباركة قالت يهدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن وصفت أو عرفت الإمامة ما هي وظيفتها، هي الهداية، ولكن الهداية في القرآن متعددة، قد تكون هداية تشريعية وقد تكون هداية تكوينية. قيدت هذه الهداية بأنها ماذا؟ ليست بالأمر التشريعي وإنما بالأمر التكويني، قالت يهدون بأمرنا. والشاهد الآخر الذي يثبت أن هذا الأمر ليس هو الأمر التشريعي، أنت تجد أن جميع الأنبياء الله سبحانه وتعالى قال عنهم يهدون، ولكن لم يقيد هدايتهم بأنهم ماذا؟ يهدون بأمرنا. فلو كانت
جعلنا منهم، يعني في سورة الأنبياء وجعلنا
القرآن الكريم وصف بأنه يهدي ويضل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقومون بالهداية الإلهية، ولكن لم يقيد أحد منهم بأنه يهدي ماذا؟ بأمرنا، أو يهدي بالأمر الإلهي، إلا في هذين الموضعين قيدت، قالت يهدون بأمرنا. وعندما رجعنا إلى القرآن وجدنا أنهم يفسر الأمر بالتشريعي والتكويني. لا يمكن أن يراد التشريعي منه في المقام، إذن يراد منه الأمر التكويني بالقرائن التي أشرنا إليها.
جزاكم الله خيرا سماحة السيد كمال الحيدري. بقي من وقت البرنامج أعتقد 10 دقائق، نعرض سؤال آخر أم نستقبل؟
لا أعلم إذا أكو، إذا ما أكو أسئلة حتى
حدود 10 دقائق. نعم، لا مدة 5 دقائق أخرى، صار 14 دقيقة.
جيد جدا.
طيب نعرض السؤال الآخر. سماحة السيد، الآن إجمالا أثبتتم أن الإمام هو واسطة الفيض الإلهي للمؤمنين، هدايتهم بأمر الله تبارك وتعالى تكوينيا في قوس الصعود.
نعم.
السؤال هو تتمة للبحث بالنسبة لشخص الإمام سلام الله عليه في أي عصر، يعني شخص الإمام هل له واسطة
أيضاً في واسطة في،
يعني هل له إمام آخر يهتدي به،
يعني عنده أيضاً هداية تكوينية خاصة أو لا يوجد؟ وهذه واقعاً طبعاً هذه المسألة إنما طرحتها باعتبار أن القرآن هو الذي أشار إليها، وإلا واقعاً لو لم يشر القرآن إليها نحن لا نستطيع أن ندخل في مثل هذا الوادي وفي مثل هذه الدائرة من البحث، لأن هذه مرتبطة بعالم الغيب، مرتبطة بعالم الملكوت، مرتبطة بعالم باطن السماوات والأرض، ومثل هذه المسائل لا يمكن لا إدراكها بالعقل حتى يمكن الوقوف عليها عقليا وفلسفيا، وإنما الطريق إليها يمر من طريقين. الطريق الأول هو النقل، يعني القرآن والنصوص الروائية. الطريق الثاني هو الكشف، وحيث أن كشفنا ليس بكشف معصوم، ومشاهداتنا وكشفياتنا، يعني كشفيات العارف، ليست معصومة، إذا لا يمكن الاعتماد عليها إلا بعرضها على النصوص الدينية، سواء كانت من القرآن أو من الحديث الوارد عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
يعني القرآن الكريم لما يطرحها لابد أكو حكمة من طرحها.
أحسنتم، يريد أن يبين حقيقة. أحسنتم جزاكم الله
المؤمنين.
يعني يريد أن يبين مقام الإمامة إلى أي درجة وصل، وإلا بأنه عندما يبين هذه الحقيقة يريد أن يبين أن هذه ضمن دائرة المسائل العقدية والإيمانية.
نعم سماحة السيد، الظاهر الاتصالات بدأت، ماذا
نفعل؟ نبدأ الاتصالات، إذا كان عندنا وقت ندخل في البحث.
طيب الأخ أبو عبد الله من العراق، السلام عليكم. الأخ أبو عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
تفضل.
أول شيء السلام جناب السيد.
تفضل.
السلام ورحمة الله.
يسمعكم ويجيب عليكم السلام. يسمعكم
سلام. السلام عليكم سيد الجليل.
عليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز.
أحب أسأل بس إذا أكو بالنسبة للهداية التشريعية بالنسبة للعوام إحنا نقلب، يعني هل أكو تقليد للهداية التكوينية؟
جيد.
سؤال واضح.
بلي واضح.
طيب.
أقول في الهداية التشريعية يوجد تقليد، في الهداية التكوينية يوجد أو لا يوجد؟
نعم. أبو نور من إيران. أبو نور السلام عليكم. الأخ أبو نور معنا؟ الأخ أبو نور
انقطع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام.
أشرتم إلى الهداية التكوينية للإمام سلام الله عليه، ولكنكم لن تشيروا إلى كون الإمام واسطة للفيض. وأشرتم في حديث سابق أن لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها.
طيب.
الاختلاف هنا في
واضح.
الدور الوجودي للإمام.
جيد.
طيب. شكرا لأخ أبو نور.
شكرا.
من السويد الأخ أبو حسن. شكرا لأخ أبو نور. أخ أبو حسن من السويد، السلام عليكم. الأخ أبو حسن، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
في الحلقة السابقة توجهت بموضوع أن الإمام الحجة وروح الأرواح.
نعم.
فكان التساؤل عندي باسمه، يعني من كان له، يعني لم يكن له، لم يعرف إمام الزمان، ما دام
ميتتان جاهلي،
يعني ولولا الحجة طيب. لساخت الأرض،
يعني هل يكون الإمام الحجة أيضا روحا لأرواح الذين لا يعتقدون بإمامته مثلا؟ سؤالكم
من هو الحجة الأولى لنا؟
طيب نفترض هذا السؤال الأخ.
سؤال جيد.
من ليبيا الأخ، منو؟ أبو علي من ليبيا، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله سماحة.
العفو سيد، نسأل عن هل في وجود إمامين في نفس الفترة الزمنية، هل إمامة أحدهم تكون مانعة لمعلومات الإمام الثاني أو لا؟
مانعة لماذا؟ لإمامة الآخر؟
نعم، يعني
يعني
بكون الإمام،
نعم،
بكون الإمام
طيب
هو
واسط الفيض. واضح. طيب واضح سؤالكم الأخ أبو علي من ليبيا. سماحة السيد، العشر دقائق تكفي للإجابة عن الأسئلة.
إذا نجيب هذا إذا يسمح المخرج نجيب.
سبع دقائق. طيب اتصالات، سبع دقائق الاتصالات تتوقف عذرا للإخوة والأخوات،
لأن أسئلة جيدة.
طيب
السؤال الأول بأنه سأل الأخ بأنه هل يوجد تقليد في الهداية التكوينية؟ أخي العزيز، أبدا لا يوجد، لأن القضايا التكوينية لا يمكن تحصيلها لا بقضايا تقليدية ولا يمكن تحصيلها بقضايا اعتبارية. يعني الإنسان إذا أراد أن يكون عالما لا يمكن أن أقول أنا جعلتك عالما يكون عالما. نعم، هذه الورقة قد تأتي دولة أو وزارة أو دولة أو حكومة أو بنك يقول هذه الورقة جعلت لها مالية فلها قيمة، وغدا نسقط ماذا؟ قيمتها. أما القضايا التكوينية كالعلم كالعدالة كالزهد، هذه غير قابلة للجعل وللاعتبار وللأخذ وللعطاء وللتقليد ولغير ذلك. إذن بكلمة واضحة، في القضايا الوجودية والتكوينية لا مجال لا للعطاء الاعتباري والجعل الاعتباري ولا للتقليد وغير ذلك.
نعم.
أما سؤال الأخ أبو نور، الأخ أبو نور تصور بأنه نحن هذه الآيتين أو هذين الدليلين جعلناهما كدليلين لإثبات كل ما ندعيه بالنسبة لمقام الإمامة. مقام الإمامة التي نعتقدها نحن القرآنية أو لا أقل أئمة أهل البيت، نحن نعتقد أنهم في قوس النزول هم واسطة الفيض، وفي قوس الصعود هم واسطة الفيض، وأنهم روح هذا العالم، ولولاهم لمات هذا العالم كما يموت الجسد إذا خرجت منه الروح. ولكن ما ذكرناه من الدليلين لم يكن لإثبات كل هذه الحقائق.
نعم.
نحن فقط كنا بصدد بيان أن الإمام له إمام القرآنية لها دور هدايتي، وهذه الهداية ليست هداية تشريعية وإنما هداية تكوينية. هسة تسميتها بواسطة الفيض، تسميتها بالدور الوجودي، هذه تسمياتنا اصطلاحاتنا. هذا القدر لابد أن يكون واضح قرآنيا للأخ أبو نور، وهو أنه الآية القرآنية أو الآيات القرآنية أشارت أن مقام الإمامة في القرآن له دور هدايتي في الولاية في الهداية التكوينية الخاصة، وليست هي الهداية التشريعية العامة أو الهداية التكوينية ماذا؟ العامة. وأشرنا إلى دليلين لإثبات. أما ما هو الدليل على أنهم هم إذا هم لولاهم لساخ العالم بأهله؟ هذا له دليل آخر. ما هو الدليل أن الإمام الحجة له هذا الدور؟ هذا له أيضا ماذا؟ دليل آخر. إذا وهذا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله أدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق، لعله إن شاء الله تعالى في ليلة النصف من شعبان، لعله أيضا تقع في ليلة الجمعة، سنوفق أن نقف عند بعض هذه الأبحاث ونبين الدور الوجودي للإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم إن شاء الله.
إذن الأخ أبو نور الصور اتضح له بأن الدليل لم يكن بصددي.
يعني ليس ثمة اختلاف
أبدا أبدا، هو تصور بأنه أنا أريد كل هذه المسائل أشمل. نعم هسه واحد قد يقول بأنه ما هي أدلتكم على تلك؟ نقول له إن شاء الله تعالى في ليلة القدر سنبين، يعني في آية ليلة سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كل أمر مرتبط بعالم الوجود في ليلة القدر يتنزل على من؟ ذاك دليل آخر. نحن فقط كنا بصدد إثبات هذا المعنى. السؤال اللي بعدك شنو كان؟
الأخ أبو حسن من السويد، اللي فهمته من عنده أنه اللي ذكرتم كأنه في الحلقة السابقة أن إمام العصر هو روح الأرواح.
صحيح صحيح. يقول بالنسبة لمن لم يعتقد، ليس الله سبحانه وتعالى، قد يوجد إنسان ولا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ينكر وجود الله، ملحد. الله سبحانه وتعالى
كلنا نمد هؤلاء من
كلنا، مو فقط نمد الله سبحانه وتعالى إذا لم يؤمن به يقطع عنه عطاءه أو لا يقطع عنه، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الشمس لو جاء أحد وقال أنا لا أعتقد أن هذه الشمس هي التي تبقي الأرض على حرارتها، ولولاها لجمدت الأرض، هذا معناه أن الشمس بعد لا تعطي حرارة؟ لا أبدا. هذه الأدوار التكوينية، الأدوار الوجودية، ما متوقفة على أن الإنسان يؤمن بها أو لا يؤمن. نعم إذا لم يؤمن بها هو لا يصل إلى كماله المطلوب. يعني هو يحرم نفسه من الكمالات الخاصة التي قد تفاض عليه، وإلا ذاك المسؤول عن الدور التكويني. الآن نحن نعتقد أن الملائكة يدبرون الأمر، صريح القرآن، فالمدبرات أمره. قد تأتي بعض التوجهات الإسلامية تقول لا، كل شيء بيد من؟ بيد الله. هذا معناه أن الملائكة بعد لا تقوم بدورها في التدبير، لا تقوم حتى بالنسبة لمن ينكر دور الملائكة. إذن الأدوار الوجودية والأدوار التكوينية أدوار عامة، سواء آمن بها أو لم يؤمن. يعني بالنسبة إلى الفاعل تبقى، أما بالنسبة إلى المعتقد إذا آمن فسيعطى كمال خاص، إذا لم يؤمن سوف يحرم من ذلك الكمال الخاص.
في دقيقة واحدة سماحة السيد، قيام الإمام
الجواب في كل وجود عصر. إمامين في زمان أو أكثر، في إحنا بنعتقد أن أصحاب الكساء كلهم كانوا في زمان، ولكنه لا يتعدد الإمام، الدور الوجودي يكون ماذا؟ واحد. لشخص واحد، ويكون هو واسطة الفيض بالنسبة إلى الآخرين.
سماحة السيد كمال الحيدري، شكرا جزيلا.
الله يحفظكم.
وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على جميل متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. بدأنا هذه الحلقة بحديث عن التمسك بحجزة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم الطريق إلى الله. ونختم البرنامج بالدعاء بأن يجعلنا الله وإياكم من الآخذين بصدق بحجزة محمد وآل محمد، والمستفيضين بالنور الإلهي وبالأمر الإلهي منهم صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته.